أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في بعد أن أكملنا المقدمة في بحث الإطلاق والتقييد والتي يتعرف فيها إلى اعتبارات الماهية، أكملنا هذه المقدمة، دخلنا في أصل البحث. أصل البحث هو عبارة عن أن الحديث عن أن ألفاظ معينة الكلام يقع في أنه هل هي موضوعة للمطلق للإطلاق أو لا هي موضوعة للجامع بين المطلق والمقيد. هذا هو أصل البحث. وأول كلمة وأول لفظ يقع فيه الكلام هو اسم الجنس. اسم الجنس، اسم الجنس هل هو موضوع للماهية المطلقة على نحو يكون الإطلاق والإرسال جزء المعنى الموضوع له اللفظ، أو لا هي موضوعة للماهية مهملة الجامعة بين المطلق والمقيد. ما هي المهملة الجامعة بين المطلق والمقيد؟ هذا كلام، هذا عمدة البحث. وهذا وهكذا في الألفاظ الأخرى الآتية. طبعا هذا بحث مهم تترتب عليه ثمرة مهمة، وهي أنه على القول الأول إذا قلنا أن اسم الجنس موضوع للماهية المطلقة، موضوع للماهية المطلقة، حينئذ يترتب على ذلك أن اسم الجنس إذا ورد في دليل وترتب عليه الحكم ما نحتاج في إثبات شموله وإطلاقه إلى قرينة، بل يثبت باعتباره مدلولا وضعيا لللفظ وللكلمة، لأن المفروض أن اسم الجنس موضوع للماهية المطلقة، يعني موضوع للماهية بقيد الإطلاق بقيد الإرسال، والإرسال والإطلاق يكون جزء المعنى الموضوع له اللفظ، يدل عليه بالوضع، يدل عليه، يدل على الإطلاق والإرسال بالوضع، ولا يتوقف حينئذ إثبات الإطلاق والشمول لقرينة أخرى، لا يحتاج إلى ذلك. كما أنه يترتب على هذا، إذا قلنا كما أنه يترتب على هذا القول، هو أن استعمال اسم الجنس مع القيد، استعمال اسم الجنس من دون إرسال من دون إطلاق يعني مع التقييد، يكون استعمال شنو؟ مجازيا، لأنه من باب استعمال اللفظ في غير ما وضع له. واضح. بخلاف ما قلنا أن اسم الجنس موضوع للماهية الجامعة بين المطلق والمقيد، موضوع الجامعة. إذا كان موضوع الجامع بين المطلق والمقيد، حينئذ يكون استعماله في كل منهما استعمال شنو؟ حقيقي. لكن الإطلاق ما نقدر نستفيده من نفس استعمال ورود اسم الجنس في الدليل، لأن اسم الجنس لا يدل على ماذا؟ على الإطلاق وضعا. فإذا الإطلاق والشمول والثبوت لجميع الأفراد، هذا يحتاج من يحتاج إلى قرينة إضافية، وهي التي تسمى عادة بمقدمات حكمة. إذن هذه ثمرة عملية مهمة لهذا البحث. في هذا البحث قلنا بأن الكلام يقع أولا في مقام الثبوت، ثانيا في مقام الإثبات. في مقام الثبوت المقصود به هو هذا، أنه أن نثبت إمكان ثبوته، إمكان أن يوضع اسم الجنس لكل منهما، حتى ندخل في البحث الإثباتي. اسم الجنس يمكن أن يوضع بالماهية المطلقة، ويمكن أن يوضع بالماهية الجامعة بين المطلق والمقيد. ماكو محذور ثبوتي في وضع اسم الجنس لكل منهما. إذا فرغنا عن هذا البحث الثبوتي، ماكو مشكلة، ماكو استحالة في وضع لهذا، وماكو استحالة في وضع لهذا، حينئذ نطرح البحث الإثباتي في المقام الثاني الآتي، هو أن نقول بالنتيجة شنو؟ ماكو مانع أن يوضع للماهية المطلقة، ولا مانع من أن يوضع للماهية الجامعة بين المطلق والمقيد، لكن بالنتيجة علم الموضوع اسم الجنس إثباتا، وهو بحث استظهاري، إثباتا علم الموضوع اسم الجنس أنه موضوع للماهية المطلقة، حتى نرتب عليه الآثار التي ذكرناها والثمر التي ذكرناها، أو هو موضوع للماهية المبهمة المهملة الجامعة بين الإطلاق والتقييد. هذا البحث الإثباتي. في البحث الثبوتي هناك إشكال ثبوتي على وضع اسم الجنس للماهية المطلقة. تقدم بحثه، أشرنا إلى سابقا، تقدم بحثه، وحاصله وهذا اللي أثار صاحب الكفاية، أنه كيف يعقل ثبوتي إمكان، كيف يعقل أن توضع اسم الجنس للماهية المطلقة، فإن هذا يؤدي إلى صيرورة المعنى الذي يوضع له اسم الجنس كل عقلي، لا ثبوت ولا وجود له إلا في الذهن، لا يمكن أن يوجد وين؟ في الخارج. ليش؟ يقول لأنه إذا كان موضوع الماهية المطلقة، الإطلاق من شؤون اللحاق، فكأن المعنى الموضوع له اللام مقيد باللحاظ الذهني، ومن الواضح أن كل شيء مقيد باللحاظ الذهني، لا وجود له إلا وين؟ إلا في الذهن، ما يمكن أن يتحقق في الخارج. فيصير كل عقلي لا يمكن تحققه في الخارج، لا يمكن امتثال الأمر الشرعي بما في الخارج، لأن هذا اللي يجيبه في الخارج ليس هو ماذا، ليس مصداق واضح لما أمر به الشارع، ليس مصداقا، لأن ما أمر به الشارع بحسب الفرد مقيد باللحاظ الذهني، مقيد بالإطلاق، والإطلاق لحاظ ذهني، فيكون مقيد باللحاظ الذهني، فيمتنع ماذا على المكلف أن يمتثل الأوامر الشرعية خارجا، بل يمتنع أن يمتثل الأوامر الشرعية خارجا. هذا إشكال ثبوتي تقدم وتقدمت مناقشته، لا نعيد لأن تقدم بحث مفصلا، هذا فرضنا منه. إذن ماكو مانع من وضع اسم الجنس للماهية المطلقة. أكو إشكال ثبوتي على وضع اسم الجنس للماهية الجامعة بين المطلق والمقيد. الماهية الجامعة بين المطلق والمقيد، هم أكو إشكال ثبوتي على ذلك، ونحتاج إلى طرحه والجواب عنه إذا يمكن الجواب عنه حتى ننتقل إلى البحث الإثباتي. هذا الإشكال اللي أعتقد البحث وصل إلى هنا، أعتقد هذا الإشكال، وهو هذا الإشكال في إمكان وضع اسم الجنس للماهية المهملة الجامعة بين المطلق والمقيد. هذا الإشكال في الحقيقة مبني على هذا، أن الجامع بين المطلق والمقيد هو لا بد أن يوجد في ضمن إما المطلق أو المقيد، هو لا بد أن يوجد إما في ضمن المطلق وإما في ضمن المقيد، والجامع ليس له وجود مستقل بقطع النظر عنهما، عن المطلق والمقيد. يستحيل أن يكون له وجود مستقل للجامع، إذا
كان له وجود مستقل لا يكون جامعا بين هذين، وإنما يكون هو في قلالهما وفي عرضهما، لا يكون جامعا بينهما. الجامع بين شيئين لا وجود له مستقل في قبال هذين الشيئين. الجامع بين المطلق والمقيد لا بد أن يوجد في ضمن إما المطلق أو المقيد، ولا يكون له وجود مستقل في قبالهما. فإذا استحال أن يكون هناك وجود مستقل بالجامع، حينئذ يستحيل وضع اللفظ ماذا له، لأنه هذا الجامع الذي لا يمكن تصوره ولحاظه بحده إلا في ضمن المطلق أو الشنو أو المقيد. يعني كيف يمكن ويعقل وضع اللفظ لشيء لا يمكن تصوره بحده إلا في ضمن المطلق أو ماذا أو المقيد؟ كيف يمكن وضع اللفظ لمعنى لا يمكن تصوره بحده وحقيقته مستقلا عن هذين الأمرين؟ الواضح هو لا يفهم، إما أن يلحظ الماهية ويلحظ معها القلب، أو يلحظ الماهية ولا يلحظ شنو معها القلب، لا يخرج عن أحد هذين الأمرين. فإذا لاحظ الماهية ولاحظ القلب صارت الماهية شنو مقيدة، ما صارت مطلقة، واضح. وإذا لاحظ الماهية ولم يلحظ معها القلب صارت شنو، صارت مطلقة. هو اسم الدين يضع علما لمن يضع، ما أنك أن تجد هذا أنه وضعه في هذا، يعني لاحظ الماهية ولم يلحظ معها القيد ثم وضع اللفظ علما لهذا، يقول هذا هو عبارة عن وضع اللفظ الماهية المطلقة، مو وضع اللفظ الجامع بين المطلق والشنو ليس كذلك. إذا ما معنى أن يوضع اللفظ للجامع بين المطلق والمقيد، والحال أن الجامع لا وجود مستقل له في قبالهما، وإنما هو يوجد في ضمن أحدهما، وحيث أنه مو معقول أن يدعى بأنه موضوع للماهية الملحوظ معها القيد، مو يعني اسم الجنس هذا ما وضع المقيد قطعا، فيتعين أن يكون موضوع الماهية شنو مطلقة، يعني الماهية التي لم يلحظ معها القيد، الماهية التي لم يلحظ معها القيد، وهذه الماهية المطلقة. خشوا الشيء الآخر اللي يمكن تصوره بالبناء على موضوع الجامع بين المطلق وشنو المقيد، الجامع لا يمكن تصوره بحد إلا في ضمن هذا أحد هذين الأمرين. هذا الإشكال الثبوتي على وضع اسم الجنس للجامع بين المطلق وماذا والمقيد. هذا الإشكال الثبوتي، هذا الجواب عنه هو أن يقال بأن الواضع صحيح، نقول أن الواضع عندما وضع اسم الجنس لاحظ الماهية ولم يلحظ معها القيد، هذا صحيح بلا إشكال، لأنه ما ممكن أن نقول بأنه هو لاحظ الماهية ولاحظ معها شنو قيد. إذن هو لا إشكال في أنه عندما وضع اسم الجنس أراد وضع اسم الجنس لاحظ الماهية الحيوان، لاحظ ماهية الحيوان أو شجر أو أي شيء آخر من أسماء الأجناس، لاحظ الماهية ولم يلاحظ معه معها قيد معين، لم يلاحظ القيد، هذا بلا إشكال. لكن عندما يريد أن يضع اللفظ اسم الجنس، يريد أن يضع اسم الجنس، هنا يمكن أن نتصور في مقام الثبوت شيئين يمكن أن نضع لهما شنو اسم الجنس، لأن هذا الشخص الذي لاحظ الماهية كما قلنا ولم يلاحظ القيد، تارة والكلام ثبوتي كما قلنا وفي الإمكان، تارة يمكن أن نتصور هكذا أنه هو يضع اللفظ
لذات الملحوظ بهذا اللحاظ، ذات الملحوظ، ذات المتصور بهذه الصورة، على أن تكون الصورة واللحاظ مجرد طريق المن إلى ذات الملحوظ وذات المتصور، مجرد مشيرة هي المرآة، اللحاظ مرآة كاشفة عن من؟ عن الملحوظ، والصورة مرآة كاشفة عن المتصور. الله يراه لذات الملحوظ وذات المتصور. هذا ممكن افتراض؟ ممكن. هو لاحظ الماهية ولم يلحظ معها القيد، لكن هذا عدم لحاظ القيد، من هنا صار لحاظ ذاتي غير لحاظ شنو الماهية، شكل ما قلنا سابقا الاطلاق ليس عبارة عن لحاظ عدم القيد، وان الاطلاق الان على ما هو الصحيح عبارة عن عدم لحاظ القيد. اذن هو لاحظ الماهية ولم يلاحظ القيد، واضح. اللفظ لمن يضع لا يضع للحاظ لهذا اللحاظ، وانما يضع لذات الملحوظ لذات المتصور، واللحاظ ليس له دور الا دور المرآة والكاشف عن هذا الملحوظ وهذا المتصور. خب، ما هو المتصور بهذا اللحاظ؟ ذات الملحوظ بهذا اللحاظ ما هو؟ ذات الماهية المتحققة في ضمن المطلق والمتحققة في ضمن المقيد، ذات الماهية. هذه الماهية الموجودة مع المطلق بلا إشكال، والموجودة مع المغير، مثل دليل التقييد، هي متحققة هنا ومتحققة هنا، هي المتصورة بهذا اللحاظ. يعني عندما يلحظ الماهية ولا يلحظ معها القيد، ما هو المتصور؟ ما هو المتصور؟ ذات الماهية، ذات الماهية موجودة في ضمن المطلق وفي ضمن المقيد، موجودة في ضمن المطلق وفي ضمن المقيد. هو هذا المقصود من وضع الجامع، هو هذا، يعني أن يوضع لذات الملحوظ الذي هو عبارة عن الماهية المهملة المتحققة في ضمن المطلق والمتحققة في ضمن شنو؟ في ضمن المقيد. فيكون اللفظ موضوعا للجامع بين المطلق وبين المقيد، يعني موضوع للماهية المهملة الموجودة في ضمن كل منهما. هذا شو المشكلة به؟ واضح. صحيح أن الجامع لابد أن يتحقق في ضمن أحدهما، إما في المطلق وإما شنو وإما في المقيد، لكن هذا على مستوى اللحاظ، بمعنى أننا نقول أن الواضح عندما يلحظ ما هي هو إما مقص شق ثالث، إما أن يلحظ معها القيد أو لا يلحظ معها القيد. ما يعقل أن يكون هناك شق ثالث لاستحالة ارتفاع النقيضين، لكن الملحوظ بهذا اللحاظ بلحاظ الماهية مجردة على القيد أو من دون لحاظ القيد، الملحوظ هو عبارة عن ذات الماهية الموجودة في ضمن المطلق وفي ضمن المقيد. فإذا وضع اللفظ لذات الماهية صار اللفظ موضوعا للمن الجامع بينهما، ذات الماهية اللي بالوجدان نشعر بأنها موجودة في ضمن المطلق وفي ضمن شنو المقيد، وحينئذ يكون استعمالها في المطلق حقيقة وفي المقيد أيضا شنو حقيقة، باب استعمال اللفظ فيما وضع له، لأن اللفظ هو اسم الجنس موضوع المن لذات الماهية المتحققة في ضمن كل منهما. إذن هذا ما به مشكلة، كما أن وضع للمطلق للماهية المطلقة أيضا ما به مشكلة، لأن وضع الماهية المطلقة يعني شنو؟ يعني أنه يلحظ ما هي مو ولا يلحظ معها القيد، نفس الشيء ولا يلحظ معها القيد مو، لكن عندما يضع علما ونزعت الملحوظ. واضح؟ يضع للملحوظ بقيد انه ملحوظ بهذا اللحاظ، يعني باللحاظ المجرد عن لحاظ القيد. بعبارة أخرى يكون اللحاظ جزءا من المعنى الموضوع له. شنو؟ لا، هذا معنى أنه شنو؟ أن له موضوع للماهية المطلقة. إذا أكو فرق بين وضع اللغة للماهية المطلقة وبين وضع اللغة للماهية الجامعة بين المطلق والمقيد. كل منهما أمر ممكن، وكل منهما يتحقق عندما يلحظ الواضع الماهية من دون لحاظ القيد، لكنه تارة يضع اسم الجنس لذات الملحوظ، واللحاظ ليس له دور إلا الكشف عن الملحوظ من دون أن يدخل في حريم الموضوع له أصلا. ومر لا يضع الله للملحوظ لكن مع اللحاظ، مع الإطلاق يعني بعبارة أخرى، مع الإرسال. فمر يضع بهالشكل، مر يضع بهالشكل. هذا كل منهما أمر ممكن ولا محذور فيه، وفي كل منهما يكون الواضع قد تصور الماهية من دون تصور قيد ومن دون لحاظ قيد. بناء على هذا نصل إلى النتيجة أنه في البحث الثبوتي لا يوجد معذور من وضع اللفظ اسم الجنس للجامع ووضع اسم الجنس للماهية المطلقة، وعليه ينفتح المجال للبحث الإثباتي أو في مقام الإثبات. ما هو الظاهر من اسم الجنس؟ ماذا نستظهر من اسم الجنس؟ علم الموضوع. واضح؟ علم الموضوع اسم الجنس تقريبا تفقد كلمتهم على أنه موضوع للماهية الجامعة بين المطلق والمقيد، خلافا للمتقدمين كما يقولون، حيث كانوا يرون بأنه موضوع علما للماهية المطلقة، الماهية بقيد الإطلاق، شرط الإطلاق. ولذا ينسب إليهم أنهم يقولون أن استعماله في المقيد يكون استعمال شنو؟ مجازي. وأن إثبات الإطلاق لا يتوقف على مقدمات الحكمة، وإنما يثبت الإطلاق كمدلول وضعي للكلام. لكن المتأخرين كما هو المعروف اتفقت كلمتهم على ماذا؟ على أن اسم الجنس موضوع للماهية الجامعة بين المطلق وبين الشنو وبين المقيد. وما هو دليلهم على ذلك؟ دليلهم هو هذا، والله مثل دليل بين استظهاري بعد استظهاري مو بعد برهاني. دليلهم الوجدان، يقولون احنا بالوجدان نشعر استعمال الاسم الجنس في الموارد القيد، في موارد التقييد ليس فيه عناية اطلاقا، ما بعناية. استعمال اسم الجنس في المطلق كاستعماله في المقيد، كل منهما ليس فيه عناية. وهذا هو دليل على ماذا؟ على الموضوع للجامع. وإلا لو كان موضوع لخصوص المطلق لكان استعماله في المقيد مجاز ويوجب إحساسنا لماذا؟ بوجود شنو؟ عناية، وعناية التجاوز. بينما لا نشعر بوجود هذه العناية عندما نستعمل اسم الجنس في المقيد. ماكو فرق بينهما. واضح؟ إذا استعملنا اسم الجنس في المقيد كما استعملنا في ماذا؟ في المطلق. طبعا المقصود من هذا هو استعمال اسم الجنس في المقيد من باب تعدد الدال والمدلول. ما كنت تجوز اسم الجنس موضوع في معنى الخصوصية مستفادة من القرينة، من الدال الآخر دال على القيد، استفيد هذا من الجسم من الخصوصية. واضح؟ مو أن نستعمل اللفظ الواحد اللي هو اسم الجنس في المقيد بخصوصيته، ولا هذا يكون شنو؟ يكون مجاز. واضح اللي أقوله؟ بالضبط كما نستعمل اسم الجنس في المطلق بخصوصيته،
هذا يكون مجاز ولا لا؟ على رأي صحيح يكون مجاز بخصوصيته مجاز، وإنما الخصوصية مستفيدة من مقدمات الحكمة. فلو اختلت مقدمات الحكمة في موردين ما نقدر نستفيد شنو؟ الإطلاق. ليش؟ لأن اسم الجنس موضوع ضمن معناه ذات الماهية، ذات الماهية لا علم أن تكون مقيدة أو شنو؟ أو مطلقة. استفادة أنها مطلقة واستفادة أنها مقيدة يكون شنو؟ بدال آخر. فالمقصود هو وجدان عدم العناية عند استعمال اسم الجنس في المقيد على نحو تعدد الدال والمدلول ماكو عناية. يعني اسم الجنس بشكل ما نستعمله في المطلق ونستفيد الإطلاق من مقدمات الحكمة هو بالضبط مثل استعمال اسم الجنس في المقيد مع استفادة التقييد من دال آخر. في كل منه يستعمل في معناه. إذا اسم الجنس مستعمل في معناه هنا ومستعمل في نفس معناه هناك، في كل منه مستعمل في معنى واحد. شنو هذا المعنى الواحد الموجود في المطلق والمقيد؟ شنو هو؟ عبارة عن الماهية المهملة، عبارة عن ذات الماهية الجامعة بين المطلق وبين المقيد. واضح؟ هذا هو دليل وجدان عدم الإحساس بالعناية والتجاوز. قد واحد يجي يشكل على هذا بأنه شلون يقول ماكو عناية؟ أكو عناية، أكو عناية، وهي عناية أنه عند استعمال اللفظ اسم الجنس في المقيد هذا لا أشكال يكون مخالف لمقدمات الحكمة. مو المقدمات الحكمة تنتج شنو؟ الإطلاق. فعند استعمال إرادة التقييد في المقيد استعماله في المقيد هذا على خلاف مقدمات الحكمة، وهذه عناية، هذه عناية. إذن كيف تدعي بأنه لا توجد عناية عند استعمال اسم الجنس في ماذا؟ في المقيد. والحال هكو عناية واضحة، العناية موجودة، وهي ماذا؟ وهي خرق مقدمات ماذا؟ الحكمة التي تقتضي الإطلاق، فيكون التقييد خرقا لها فيكون عناية. إذن العناية موجودة، العناية موجودة، فكيف تقول في دليلك بأنه نحن بالوجدان نشعر بأنه لا توجد عناية عند استعمال اسم الجنس في المقيد؟ واضح الإشكال. هو يدعي مدعى هذا أنه بالوجدان أن استعمال اسم الجنس في المقيد ما بي عناية، فيكون هذا دليلا على وضع اسم الجنس للجامع. وإلا لو كان موضوع للماهية المطلقة لكانت هناك عناية عند استعماله في المقيد. هذا الدليل. إشكال يقول بأنه شيء من ماك عناية استعمال اسم الجنس في المقيد، كيف تدعي بأنه لا توجد فيه عناية؟ والحق طبعا العناية موجودة، وهذه العناية شنو هي المدعى اللي يقولها؟ هي عناية، عناية مخالفة ماذا؟ مقدمات الحكمة. إذن هذا استعمال بعناية على كل حال. استعمال اسم الجنس في المقيد فيه عناية قطعا، فتشلون تجي تدعي بأنه لا توجد عناية وتستدل بعدم الإحساس بالعناية على أن موضوع المن الجامع وموضوع الماهية المطلقة؟ واضح الإشكال. جواب هذا هو أن نتجاوز هذه المرحلة، يعني أن نفترض أن مقدمات الحكمة في كلام ليست تامة، مع ذلك ندعي ماذا؟ عدم العناية. في هذا الموضوع ندعي عدم العناية، هو مقدمة الحكمة موجودة في كل دليل. إذا كان لم يكن متكلم في مقام البرهان خرقت مقدمات الحكمة، إذا كان في مقام الإهمال، إذا كان في مقام الإجمال لا تتم مقدمات الحكمة. واضح؟ فلو كان المتكلم ليس في مقام البيان واستعمل اسم الجنس في المقيد احنا نقول هنا ان هذا الاستعمال ليس فيه شنو عناية اذا كان على نحو تعلم الدال والمجل ما بعناية. وهذا معنى ان اسم الجنس عندما يستعمل في المقيد ما بعناية، حتى عناية ماذا خلقا شنو مقدمات الحكم، لاننا فرضنا ان مقدمات الحكم ليست تامة هنا بالفارغ، مع ذلك نشعر بانه ندعي بالوجدان لا توجد عناية، وان استعماله في المقيد كاستعماله في المطلق، فيكون هذا دليلا وجدانيا على وضعه للجامع بين المطلق والمقيد. وهذا استقر عليه رأي المتأخرين وهو الصحيح، وتترتب عليه الثمرات التي أشرنا إليها، من أنه لا يمكن إثبات الإطلاق كمدلول وضعي، بل نحتاج لإثبات الإطلاق إلى التمسك بمقدمات الحكمة. وقت انتهى، احنا كلامنا هم انتهى. وصلى الله على محمد وعلى آله.